10 مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أحلى التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر. أما الآن سيداتي وسادتي، فأدعوكم لمرافقة الزميلين فارس عمر ونبيل الحيدري في متابعة لآخر المستجدات في ملف العراق الإخباري.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. وفي ملف اليوم،
لجنة المادة 140 تزور مناطق الوسط والجنوب.
بشائر السلام تدخل مرحلتها الثانية.
وانتخابات مجالس المحافظات بروفا للانتخابات العامة.
قدم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي مستورا في 5 حزيران التحليل الأول الذي أعدته بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي بشأن المناطق المتنازع على حدودها الإدارية إلى الحكومة العراقية. وفي 19 حزيران اجتمعت اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 الخاصة بقضية كركوك لمراجعة عمل مكاتب اللجنة في المناطق المتنازع عليها. وقال وزير شؤون المناطق خارج إقليم كردستان في حكومة الإقليم محمد أحسان في حديث لإذاعة العراق الحر إن مناطق مختلفة في وسط وجنوب العراق شهدت تغييرات سكانية وعمليات تهجير قسري نتيجة سياسات النظام السابق وليس المنطقة الكردية وحدها، مشيرا إلى قيام فرق من لجنة تنفيذ المادة 140 بزيارة هذه المناطق.
مناطق تعرضت في الوسط والجنوب إلى تغييرات ديموغرافية وتغييرات إلى ترحيل قسرية في عهد البايت على غرار ما حدث في كردستان، ولطبيعة سياسة كردستان كان فيها أكثر وضوح. لذلك سنقوم بزيارة إلى وسط الجنوب العراقي في محافظات ناصرية، عمارة، بصرة.
وكان تقرير بعثة الأمم المتحدة يونامي عن المناطق المتنازع عليها أثار اعتراضات من أطراف مختلفة. وفي هذا الشأن أوضح وزير شؤون مناطق خارج الإقليم محمد إحسان أن المهمة التي تطلع بها لجنة تنفيذ المادة 140 تختلف عما تقوم به يونامي.
عمل بمستورة اليونامي يقتصر فقط على التغييرات الحدود الإدارية. من المهام اللجنة تعامل مع المرحلين، تعامل مع الموافدين، تعامل مع العقود الزراعية، تعامل مع المفصولين السياسيين، وتهيئة الأجواء للاستفتاء والإجراء الإحصاء السكاني بالتنسيق مع وزارة الداخلية. لذلك نحن أخذنا على عاتقنا ومشينا بهذه الأمور، ولكن دخول يونامي يكون كعامل مساعد فقط في الحدود الإدارية، وهذا اليونامي تقوم بمهمة نيابة عن مجلس الرئاسة. مقترحات يونامي هي مقترحات غير ملزمة، ولكن نتمنى أن يكون لها دور في حل هذه المعضلة.
وزير مناطق خارج الإقليم محمد إحسان عزى التأخر في حل قضية كركوك بتنفيذ المادة 140 إلى غياب الإرادة السياسية لدى مؤسسات الدولة العليا.
لو كان هناك قيادة بكل معنى الكلمة قيادة ولديها نية للحل خلال أسبوع المشكلة تنتهي. القيادة الثلاثة زائد 2 أعضاء مجلس الرئاسة، رئاسة مجلس الوزراء ورئاسة الإقليم أو مجلس السياسي الأعلى، إذا يفكرون بتنفيذ المادة بصورة صحيحة فترة أسبوع تنحل لحل هذه المشكلة. ومن يحل هذه المشكلة في العراق أنا أعتقد صح يكون بطل وطني حقيقي بالعراق.
وكان من المقرر أن تنفذ المادة 140 بتطبيع الوضع في كركوك وإجراء إحصاء ثم تنظيم استفتاء في موعد أقصاه نهاية عام 2007، ولكن الموعد مدد 6 أشهر تنتهي هي الأخرى خلال الأيام المقبلة، وما زالت قضية كركوك بلا حل.
شهدت الفترة الماضية ظهور تجمعات سياسية جديدة وانبثاق أخرى من رحم أحزاب قائمة، فقبل نحو 3 أسابيع أعلن رئيس الوزراء السابق إبراهيم الجعفري تأسيس حركة سياسية جديدة أطلق عليها اسم تيار الإصلاح الوطني. وقال الجعفري في حينه إن التجمع الجديد أنشئ لإصلاح مواطن الخلل التي صاحبت العملية السياسية في العراق. وبالأمس أعلن عضو البرلمان وائل عبد اللطيف تشكيل تنظيم سياسي جديد سماه حزب الدولة. وكما هو متوقع تعددت الآراء بشأن الأسباب والدوافع التي تقف وراء ظاهرة الكيانات الجديدة في الساحة السياسية العراقية. إذاعة العراق الحر توجهت إلى عضو مجلس النواب وائل عبد اللطيف بوصفه أحد المبادرين إلى رفض الحلبة السياسية بلاعبين جدد، فأكد الحاجة إلى دماء جديدة لكسر هيمنة قوى باتت مستهلكة سياسيا.
الأحزاب الجديدة ربما درست وضع النظرية موضع التطبيق في قيادة الدولة، وبالتالي فما أفرزت الحقائق أو الأمور العملية تنبع عن أن اتجاهات السياسة العراقية طبقا للأحزاب اللي تقودها حاليا وهي على أصابع اليد سياسة خاطئة في بناء دولة ودولة المؤسسات تحديدا. الاعتماد على القوى السياسية الموجودة حاليا في العملية السياسية باعتقادي أمر خاطئ، ويجب البحث عن أشخاص من القوى السياسية التي لم يتحم مجال إلها في الفترة الماضية نتيجة هيمنة الأحزاب الدينية وبعض الأحزاب السياسية هيمنتها على الساحات العربية والكردية بكل أشكالها وأطيافها، ولهذا التعويل على شخصيات سياسية من خارج العملية السياسية تعويل على بناء الدولة نعتقد أمر ضروري جدا لدخول العملية السياسية بدماء جديدة يجب أن يتاح لها الفرصة لأن تحتل موقعها.
وعن الأسباب التي دفعت النائب وائل عبد اللطيف إلى تشكيل حزب جديد أوضح أن عوامل ذاتية وموضوعية تضافرت لإنضاج فكرة تأسيس حزب الدولة، في مقدمتها إيجاد إطار وطني عراقي عام يتجاوز الانتماءات التقليدية الضيقة.
أولا بدأنا بالعمل السياسي، وأنا أتحدث عن نفسي كشخصية سياسية مستقلة، يعني لا تنتمي إلى أي تيار أو تنظيم أو حركة أو حزب. اثنين، وجدنا بعد من 2003 استقراء للواقع إلى الآن أن كثير من المفاهيم ربما السياسية بحاجة إلى تنظيمها، تبويبها، وضع ضوابط لها لكي تنسجم مع خط عام أكثر شمولية من خط اللي الآن تسير فيه. المسألة الثالثة، وجدنا أن 3 استقراءات هامة جدا في هذا الموضوع. الأول هو استقراء تاريخي يتعلق بالدولة العراقية، والاستقراء الثاني هو استقراء فكري إلى حد ما يتعلق بنوعية ومنهجية الأحزاب التي قادت العراق بعد 2003. لهذا نعتقد أن طرح رؤية جديدة للأحزاب فيما يصب في خيمة العراق والمبادئ الوطنية أمر نعتقد ضروري جدا. لهذا كانت ولادة حزب الدولة، ربما نختلف مع كثير من الأشخاص الذين يطرحون إما مبادئ قومية أو مبادئ طائفية، نحن نريد أن ننتقل بالعراق إلى خيمة العراق جميعا.
مراقبون اعتبروا ظهور تشكيلات سياسية جديدة إذانا ببدء الحملة الانتخابية وصولا إلى يوم الأول من تشرين الأول المقبل الذي حدد موعدا لانتخابات مجالس المحافظات. وفي هذا الشأن أقر النائب وائل عبد اللطيف بأن انتخابات مجالس المحافظات ليست بعيدة عن حسابات السياسيين الذين بادروا إلى تشكيل أحزاب جديدة، لا سيما وإنها ستكون بمثابة اختبار لجدوى مبادراتهم وبروفا للانتخابات العامة المقررة في أواخر عام 2009.
حقيقة مجالس المحافظات تؤسس للبرلمان القادم سواء تعلق بمجلس الاتحاد أو مجلس النواب القادمين، وبالتالي من يستطع أن يثبت قدما في محافظات العراق ولمجالس المحافظات بالتأكيد سوف تكون قدمه راسخة في مجلسي النواب والاتحاد القادمين، فهي عملية اختبار وتهيئة للقوى السياسية للمرحلة القادمة.
ولفت زعيم حزب الدولة الجديد وائل عبد اللطيف في حديثه لإذاعة العراق الحر إلى أن الأحزاب الجديدة تراهن على خيبة أمل المواطنين بالأحزاب التي صوتوا لها في الانتخابات السابقة دون أن تترجم ثقة الناخبين بها إلى تغيير في أحوالهم المعيشية. واعتبر النائب وائل عبد اللطيف أن غضب المواطنين على هذا الواقع سيجير لرصيد الأحزاب الجديدة.
واحنا حقيقة نستفيد من ثورة الغضب اللي يعيش المجتمع العراقي الآن نتيجة عدم تقدم شيء في هذا البلد، وهذه الثورة هي بدأت بالشعب، يعني كفر باليوم الذي صوت فيه إلى هذه الجهة أو تلك، وهذا الموضوع بحاجة إلى المزيد من الاستثمار لأن يحقق نقلة في الوضع القادم. أما الناس التي أعطت أصواتها فهناك تغير كبير جدا في منهجيتها وآليتها وقناعاتها، وبالتالي فيجب أن يستثمر هذا الموضوع للمرحلة القادمة، وهي التي نهضت بهذا الموضوع قبل أن تنهض به الأحزاب.
وكانت أصوات ارتفعت تدعو إلى تأجيل انتخابات مجالس المحافظات، ولكن بصرف النظر عن مآلي مثل هذه الدعوات فالمرجح أن تشهد الفترة المقبلة اصطفافات جديدة استعدادا للجولة الانتخابية الجديدة.
دخلت العملية التي تنفذها القوات العراقية باسم بشائر السلام في العمارة مركز محافظة ميسان مرحلة جديدة منذ انطلاقها صباح يوم الخميس الماضي، وتستهدف العملية نشاط الميليشيات والخارجين على القانون في هذه المدينة. وقال الناطق باسم وزارة الدفاع اللواء محمد العسكري في حديث لإذاعة العراق الحر أن القوات العراقية تواصل تنفيذ العملية حسب الخطة المرسومة، مشيرا إلى اعتقال مطلوبين والعثور على مخابئ كبيرة من الأسلحة بما فيها أسلحة من العيار الثقيل وفي أماكن مختلفة.
الأمور تسير بشكل منظم كما مخطط له. الحصيلة الأولية لهذه اللحظة، يعني أول يوم إلقاء القبض على 17 هدف مطلوب، ثاني يوم 13 هدف مطلوب، اليوم إلى هذه اللحظة 14 هدف مطلوب. اليوم ما يلفت النظر حادثين، يعني الأول العثور على صاروخ عيار ثقيل 240 ملم إنتاج حديث في منطقة العواشة، والشيء الآخر أنه وجود أقداس مدفونة في المدارس وفي الجوامع والحسينيات ومكاتب سياسية تم الاستدلال عليها من قبل الأطفال، يعني أطفال بأعمار 5 إلى 8 سنوات جاءوا وأبلغونا عن هذه الأقداس، ووجدنا أقداس كبيرة جدا بحقيقة الأمر، يعني كميات هائلة من الألغام والمتفجرات والأسلحة.
اللواء محمد العسكري أكد اعتقال نحو 20 من أفراد الشرطة ومسؤولين محليين، مشددا على أن لا أحد فوق القانون.
عندما علمونا الشرطة الوطنية وقائد الشرطة الوطنية بوجود عناصر فاسدة وعناصر تعمل مع الميليشيات وتعمل بالسلب والخطف وتقوم بإجراء وتحيلهم إلى العدالة، وهذا يؤكد أن النهج صحيح وأن لا أحد فوق القانون. عناصر من الشرطة تم إلقاء القبض عليهم، قائم مقام العمارة، هناك مسؤولين محليين بانتظار إصدار مذكرات إلقاء القبض. هذا دليل على عافية وعلى أن الخطأ وارد، ولكن من يصحح الخطأ والاعتراف بهذا الخطأ؟ لا أعتقد أن أي دولة تقول أنني اعتقلت 20 شرطي لقيامهم بأعمال خارج القانون واعتقلت قائم مقام وغيره، وهذا دليل على قوة ووضوح إرادة الدولة في التعامل مع هكذا ملفات يعني أمنية حساسة.
إذاعة العراق الحر استطلعت رأي المواطن عدي الذي شكى من توزع الولاءات داخل الأجهزة الأمنية ومن تفشي الفساد الذي لا يقتصر على هذه الأجهزة وحدها.
المشكلة أن المواطن يريد أن يرى الشرط الأمام هو شرطي وطني نزيه غير له ولاءات ولا انتماءات راديكالية أو سياسية. الخلل كان هنا هو في أن كل قسم من أقسام الجهاز الأمني هو ينتمي لجهة، لذلك هو متقاطع مع الجهة الأخرى. الفساد الإداري لا ينحصر فقط في مؤسسة الأمنية، في كل الجهات، لكن هناك جهات منظمة تقود الجهات أخرى خارج الحدود. ربما لا يعرف البعض أن الدوائر الحكومية في مدينة العمارة كان فيها سلاح، وجد فيها سلاح، وهذا يدل على هناك اختراق لكل الدوائر في محافظة سان، كانت أمنية أو غير أمنية.
وبخلاف العمليات التي نفذتها القوات العراقية في البصرة ونينوى ومدينة الصدر شرق بغداد، فإن عملية بشائر السلام في العمارة لم تلقى مقاومة تذكر، وكان استقبال الأهالي للعملية يتسم بالمحبة والاحترام كما قال اللواء محمد العسكري.
الأمور تسير بشكل جيد، نحظى باحترام المواطنين وحبهم، لقاءات كبيرة مع شيوخ العشائر ومع المواطنين. لن نطلق أطلاق لا من الجيش ولا من الشرطة ولا من العناصر خارج عن القانون، أي أطلاق نار لم يكن.
هذا الترحيب أكده أيضا المواطن عدي في حديثه لإذاعة العراق الحر فقال:
محافظة ميسان استقبلت بشار السلام استقبال حافل، استقبال ربما كان يختلف نوعيا عن المحافظات الأخرى. الكل أيد هذه الخطة، الكل كان معاها، وهناك كانت اتصالات مباشرة ما بين جميع الجهات، وشهد يوم الخميس تحديدا مؤتمر عشائري لم تشهده ربما المناطق الجنوبية، مؤتمر عشائري كبير حضره شيوخ وجهة عشائر المدينة من كل أطراف هذه المدينة، وأيدوا هذه الخطة ودعموها.
عملية بشائر السلام بدأت مرحلتها الثانية يوم السبت على الضفة الشرقية من مدينة العمارة، وستنتقل في مرحلتها الثالثة إلى أقضية محافظة ميسان ونواحيها.
بهذا سيداتي وسادتي ينتهي ملف العراق، قدمناه لحضراتكم من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، نبقى هذه الدقائق مع الفنان العراقي قحطان العطار.
أحن لمسامرك والقاك شلقاك، شر المعشر حلاوة شوق ما بي، ويمر صيفك صبر وتنطر اشتاق، تبيعك عزتك وبروح نشري، فبد ما سامرتني الآه لولاك ولا عمري انطف بلي للمواعي، كانت يا حلو الطول جيات، إلك كانت يا حلو الطول جيات، عجب تدخل علينا بجية العيد شلون بي، ولو غيرت دنيا لو غيرت دنيا دنيا تحس بيك والله يا أبويا، ودنيا تحس بيك والله يا أبويا، وبعيوني دمعة تصير بعيوني دمعة. الخير وبروح باريك والله يا ابويا وبروح باريك والله يا ابويا وهم بيك يا ويلي وذنوبك انت هوا وذنوبك انت هوا من يا هبر ليك يا ويلي ولو غينت دنيا لو غينت دنيا انت حس فيك والله يا ابويا ودنيا انت حس فيك والله يا ابويا دنيا انت حس فيك والله يا ابويا ودنيا انت حس فيك والله يا ابويا لو ما تودك يا ويلي كم مرة قلت لك ها كم مرة قلت لك ها خليها عندك يا ويلي ولو غيمت دنيا دنيا انت حس فيك والله يا ابويا ودنيا انت حس فيك والله يا ابويا وبعيوني دمعة تصير بعيوني دمعة تصير وبروح باريك والله يا ابويا وبروح والله يا
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770442577 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442577. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، عقد مجلس النواب جلسته 28 من فصله التشريعي الحالي السبت مغلقة بعد اكتمال النصاب القانوني، حيث تمت قراءة مشاريع عدد من القوانين من أبرزها قانون الخدمة الخارجية. وحدد مشروع القانون إجراءات غير ملزمة في التعامل مع السفير الذي ثبت عدم أهليته للعمل. كما شهدت الجلسة إلقاء بيان من قبل مجموعة من النائبات طالبنا فيه بالمساواة في التعامل داخل المجلس. حسن راشد مراسل إذاعة العراق الحر معكم من بغداد.
بعد عدة جلسات مفتوحة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، عقد مجلس النواب العراقي جلسته 28 من فصله التشريعي الحالي السبت مغلقة بعد اكتمال النصاب، حيث جرت قراءة مشاريع عدد من القوانين أهمها مشروع قانون الخدمة الخارجية الذي استحوذ على معظم مناقشات الجلسة. وحدد المشروع بالتفصيل مواصفات وشروط العمل بالسلك الدبلوماسي العراقي في المرحلة المقبلة.
يشترط في من يعين في السلك الدبلوماسي ما يأتي: ألف عراقيا بالولادة ومن أبوين عراقيين، باء لا يقل عمره عن 22 سنة ولا يزيد عن 35 سنة، جيم سالما من الأمراض المعدية والعاهات الجسمية والعقلية التي تمنعه من القيام بوظيفته المعين فيها بموجب قرار من اللجنة الطبية المختصة، دال مؤمنا بمبادئ دستور جمهورية العراق، ها حسن السلوك وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة غير سياسية، واو حائزا على الشهادة الجامعية الأولية في الأقل أو ما يعادلها من جامعة معترف بها ولها علاقة بالخدمة الخارجية.
كما حدد مشروع القانون الشروط الواجب توفرها في من يشغل منصب سفير وهو أعلى منصب دبلوماسي طبقا للمشروع.
يعين السفير بمرسوم جمهوري بترشيح من الوزير وتوصية من مجلس الوزراء وموافقة مجلس النواب. ثانيا، يشترط في من يعين سفيرا أن يكون ألف عراقيا بالولادة ومن أبوين عراقيين، باء حاصلا على شهادة جامعية أولية أو ما يعادلها في الأقل، دال من ذوي الخبرة والاختصاص ومن المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة، ها لا يقل عمره عن 35 عاما، ويتقن أحد اللغات الحية أو أن يكون له إلمام كاف بها في الأقل.
وقد اعترض رئيس لجنة العلاقات الخارجية همام حمودي على شرط أن يكون العامل بالسلك الدبلوماسي عراقيا بالولادة.
السيد الرئيس في نقاشاتنا مع الأخوة في وزارة الخارجية وافقوا على بعض الملاحظات من قبيل شرط أن يكون مولود أن يكون عراقيا بالولادة ومن أبوين عراقيين. هذا الشرط وفق الدستور هو أن يحمل الجنسية العراقية، أما أن يكون عراقيا بالولادة فاعتبر هذا يعني شرط عالي.
ورد رئيس المجلس الدكتور محمود المشهداني على اعتراض رئيس اللجنة على النحو التالي:
أكو سفير عندنا يحمل الجنسية الأجنبية في أحد الدول الأوروبية، نعم، من نفس الدولة اللي هو منسب بها، فالدولة اللي هو منسب فيها سفير ما تعترف به كسفير لأنه هو أصلا مواطن عندها. يعني انتبهوا إلى هذه المسألة الخطرة جدا. إذا قدرنا نحصل على أبوين عراقيين خو منتهين بعد منها. أما إذا بس مجرد عراق الجنسية وقبل تالي يطلع هو 100 جنسية عنده أخرى، هاي سلك دبلوماسي وتمثيل سيادة وطنية.
وحدد مشروع القانون إجراءات غير ملزمة في التعامل مع السفير الذي تثبت عدم أهليته للعمل، إلا أن النائب أحمد أنور طالب أن تكون هذه الإجراءات وجوبية.
لدي ملاحظتين. على أولا بالنسبة للمادة الثامنة ثالثا حول تعيين سفراء استثناء من أحكام هذا القانون، بالرأي يحتاج إلى تدقيق وخاصة شروط إيمانه بالدستور والكفاءة والشهادة. الملاحظة الثانية تتعلق بالمادة 37 رابعا، مسألة تحقق عدم أهلية السفير للعمل في سلك الدبلوماسي، بالرأي نقلي أو إحالته يكون وجوبيا على الوزير وليس جوازيا كما وارد في هذا الفقرة.
من جانبه رأى النائب سليم عبدالله الجبوري أنه كان يفترض اكتفاء بتعديل قانون الخدمة الخارجية النافذ بدل سن قانون جديد.
يعني لماذا لم يجري تعديل على القانون النافذ قانون الخدمة الخارجية رقم 122، لا سيما وأن تبويب هذا القانون أو المشروع ذات تبويب المشروع السابق أو القانون النافذ، وكثير من الفقرات هي متشابهة، فلماذا صياغة قانون جديد وإقراره؟
هذا. وشهدت الجلسة إلقاء بيان من قبل مجموعة من النائبات طالبنا فيه بالمساواة في التعامل داخل المجلس. حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب توقيت العراق، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر. هذه إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، فعاليات ثقافية وفنية تضمنتها الاحتفالية التي أقامتها جمعية العون العراقية بدعم من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بمناسبة يوم اللاجئ العالمي. رئيس الجمعية يوسف الهيتي أشاد في كلمته خلال الاحتفال بالجهود التي قدمتها بلدان المجتمع الدولي بتوفير المساعدة للاجئين العراقيين، كما طالب الحكومة العراقية بالسعي لمعالجة قضاياهم ولم شمل عوائل المقسمة بين بلدان العالم. فأقر سرحان تنقل لنا أيضا في تقريرها أمان العديد من العراقيين للعودة إلى بلدهم.
بدعم من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، أقامت جمعية العون العراقية وبالتعاون مع معهد الملك زين الشرف احتفالية بمناسبة يوم اللاجئ العالمي. وتضمنت الاحتفالية التي حضرها حجز كبير من اللاجئين العراقيين في عمان العديد من الفعاليات الثقافية والفنية، حيث أقام على هامشها عدد من الفنانين التشكيليين العراقيين معرضا تشكيليا. وقال رئيس جمعية العون العراقية يوسف الهيتي في كلمة ألقاها في بداية الحفل:
إننا كعراقيين نتواجد الآن على أراضي المملكة الأردنية الهاشمية، نود أن نشير ونشيد بالجهود التي قدمتها بلدان المجتمع الدولي وشعوبها بشأن الرد على احتياجاتنا كلاجئين، ونقول لهم إنكم قد فعلتم شيئا كبيرا تجاهنا، ولكننا نطمح بالمزيد لأن مدة مكوثنا قد طالت وأن وضعنا يتسم بالصعوبة. أما بالنسبة إلى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة وشركاؤها في العمل، بودنا أن نقول لهم إنكم قد عانيتم في سبيل لنا كثيرا، وأن الجهود التي بذلتموها في هذا الجانب لا هي جهودا لا تنسى. نحن نتمنى من حكومتنا في العراق ونحن هنا في بلدان الشتات أن تدلو بدلوها في معالجة قضيتنا هذه، حيث أننا لازلنا جزءا من شعب العراق العظيم ونريد أن نخدم العراق. إننا نتطلع إلى التخفيف من آلامنا، إلى أن يعم الأمن والحرية والسلام كافة أرجاء المعمورة، أن تعملوا من أجل لمش شمل عوائلنا المقسمة بين بلدان العالم.
من جانبها قالت المشرفة على معهد الملكة زين الشرف ميساء صعيدي:
كون إحنا كمعهد عم نختص كتير بمشاريع بالتعاون مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، هذه المشاريع هي خاصة باللاجئين العراقية بالبلد باعتبار إحنا كأردن دولة مستضيفة لهذول اللاجئين، فحبينا نستغل هذا اليوم لنحيي هذه الذكرى، وحبينا نختص اللاجئين العراقيين على الأغلب كون إنهم فئة مستهدفة لنا. إحنا نتمنى إنه ما يتهي في يوم لاجئ وفي لاجئين وكل واحد يرجع على بلده، بس أكيد هذا الإشي ما بصير بيوم وليلة. ثاني حبينا إنه هيك نجتمع مع الناس، نعزمهم شوي، نحاول نرفه عنهم، نحسسهم انه احنا متذكرين واحنا ما بننساكم.
الكثير من اللاجئين عبروا عن امنياتهم بعودة الامن الى العراق ليتمكنوا من الرجوع اليه.
ان شاء الله نرجع لبلدنا، نجتمع ويا اهلنا واصدقائنا واولاد بناتي.
امنياتنا ان شاء الله بان العراق يرجع على حاله، وان شاء الله الامان ان شاء الله تكون بالعراق ان شاء الله.
مشاركة حلوة وجمعتنا بالعراقيين كنا محسينا كأنما بلدنا اليوم وفرحانين، وبس اشتياقنا للوطن أثر بينا أكثر وإحنا محتاجين يعني الرجوع إن شاء الله.
ويعاني اللاجئون العراقيون في الأردن الذين يقدر عددهم بحسب مصادر رسمية أردنية أكثر من 750 ألف عراقي يعانون من ظروف معيشية صعبة بسبب نفاذ مدخراتهم وعدم حصول الكثير منهم على فرصة عمل. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
سيداتي وسادتي، التهديد والابتزاز والإزعاج ليلا ونهارا باستخدام الهاتف النقال باتت من الظواهر الأخذة بالانتشار، لا تعفي رجلا كان أو امرأة، حتى أصبح تبديل أرقام الهواتف لعدة مرات من الأمور التي يجبر على القيام بها معظم العراقيين. ويبدو أن النساء هن الأكثر إقبالا على إبدال أرقام هواتفهن النقال، مع تزايد الراغبين بمضايقة بنات الناس فقط قتلا لأوقات الفراغ على حساب راحة الغير. سعد كامل رصد لنا في تقريره مدى تزايد هذه الظاهرة من خلال لقاءات أجراها مع عدد من النساء والرجال.
بين فترة وأخرى يقبل البعض من الرجال والنساء على إبدال أرقام هواتفهم النقالة والتي غادت من الظواهر البارزة هذه الأيام، فمنهم من يحاول تجريب حظه مع شركة اتصالات جديدة عسى أن يتحسن معها حال الخدمة ولا تخرج عن نطاق التغطية، وهناك من يبحث عن راحة البال بتغيير الرقم والخلاص من مضايقات ومشاكسات هواة التلاعب بأعصاب الآخرين، ومنها تعرض العديد من الرجال إلى التهديد والابتزاز.
بس أنا بالآونة الأخيرة ما مستقر على خط معين، يعني بين فترة وفترة نبدل سيم كارت لأنه كشقة أو مزاح بعض الأصدقاء يهددوهم، يقول له مثلا ها أنت يعني عميل أراح مثلا بطل من الدائرة مالتك، شي يسوي يعني لأنه إزعاج يخابره بنص اللي يقلقه يربكه.
ومن بين فصول لعبة إبدال أرقام الهواتف النقالة بين الرجال محاولة البعض منهم الإفلات من الماضي ودفن ما فيه من أسرار.
والله السبب قام يسبب لي مشاكل يعني الفترة الأخيرة، يعني عند علاقات عاطفية فمط التليفون، وأنا رجال متزوج وعندي جهات.
ما كنت متوقع بين تكون لك مشاكل؟
لا عش مدرين يعني بنية تعرفت عليها وصديقة وكذا، عطيتها تليفوني نتخابر نحكي كذا شو هاي صارت، انقلبت الآية بعدين صارت غير شيء، أوقات ورا 12 بالليل الصبح بالعمل.
سببت لي
مشاكل وأهلي يعني ويزوجتي، اضطريت أغير الخط يعني أو أذبه أو أجيب غيره أو أستبدله بغير خط.
ويبدو أن النساء كن الأكثر إقبالا على إبدال أرقام هواتفهن النقالة مع تزايد أعداد الراغبين بمضايقة بنات الناس، كما تحكي الموظفة سوزان شاكر.
لأن معاكسات كثيرة، يعني أنا أشوف أسأل اللي يتصل أكثر من مرة أقول له يعني أنت ما تخاف على الرصيد مالتك، بيقعد يتصل أكثر من مرة وسوالف ما بيها معنى، يعني فشي تافه. مرات مغير السيم كارت مالتي بفعل معاكسات يعني لا أكثر ولا أقل، وشباب يعني الأغلبية شباب صغار يعني، ومن يسمع بالأحرى صوت ابنه يعني يلزق، حتى كلمات نابية يعني كلمات شارع يعني ينطر الرقم يتوزع الرقم، يعني هسه هاي ظاهرة سلبية صارت جدا.
أناس يقتلون أوقات فراغهم على حساب راحة الغير ولا هم لهم سوى تصفيط كلام فارغ من الأدب والأخلاق، دفع الموظفة سارة محمود إلى إبدال رقم هاتفها النقال لأكثر من مرة.
أفرض أنه ودق غلط، يعني بس سمع صوت ابني راح يتشلب، يعني أنا صار عندي حادث قبل كم يوم قاعدة كان دق قال لي أنت نور، أنا قلت له لا مهند، كان قلت والله مسلسل وين تطلع ما نور مهند هاي مال، وظل يتشلب ما أعرف شنو يعني لسه صدق مضطر أنه أغيره، وحتى أنا قلت لها لزميرتي قلت يمكن راح أغيره، يعني حتى مصروف زايد انه يوم غيرين سيم كارت.
تحسين بين هاي ظاهرة بدها تزداد ممكن تكون زميلات؟
لا مزدادة اصلا هي، ودي عانون منها هو دي عانون منها اي اكيد زميلاتي، واني يعني اقول لك انا بالنسبة لي غيرتها مرتين.
البعض ممن مات عنده الضمير لا يتوانى عن الاتصال عشوائيا حتى في ساعات متأخرة من الليل بانتظار الإيقاع بفريسة من يربك حياتها ويتسبب لها بإزعاج لا ينتهي إلا بتغيير رقم الهاتف النقال.
ولا فعلا الحشة اللي تحكي عنها فعلا هي تتمارس هالأيام بالنسبة للشباب الطاشين اللي ما يعرفون يستغلونه، المفروض أكو رقابة من الأهل، يعني من يجي ثمنه؟ أكيد هم اللي يصرف على الحرشة، أكيد اللي يستغرق أكثر من كارت، لكن شباب طاشين تتصل بدون معنى أرقام غريبة.
عليها؟
ساعات واحد يطرد عليها أو ساعات حتى ما تدع عليها يبقى يصر إنه يدق أكثر من مرة يدق أكثر من مرة، والنتيجة إنه شو مديه؟
إذا رديتي
أكيد أحب أتعرف أو هذا صوت حلو أو مسؤول يعني سؤال بأي وقت رقم غريب، أو إذا ما جاوبت تكتب لها رسالة مثل أنا أحب الشاب بدي أتعرف فتح التليفون ليش ما تردين أنا ما أذيك مجرد حكي ودردشة. بعدين أكو تعقيدات من واحد يشتكي على رقم تليفون وفد روتين موبايل بحيث أنت تبزع من هذا فتعوف التليفون تضطر تغير السيم كارت.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، نقضي دقائق قصيرة حتى المادة التالية مع الغناء التركماني. We'll be right back.
elimde var bir keman, kavlime saldın güman. Elimde var bir keman, kavlime saldın güman. O kaş o göz sendedir, ne din koyar ne iman. O kaş o göz sendedir, ne din koyar ne iman. Esrafında güller var baba, bir gülme ne vermişsen. Elinden içtim bade, ömrün olsun ziyade. Elinden içtim bade, ömrün olsun ziyade. Çok yalvardım salmasın seni yade. Allah'a çok yalvardım salmasın seni yade. Bu bağda dolanırsan derdime ne demirsen. Bu bağda dolanırsan derdime ne demirsen. Etrafında güller var, bir gülme ne vermirsen. Etrafında etrafında güller var, bir gülme ne vermirsen. Etrafında güller var, bir gülme ne vermirsen.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه.
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
إذاعة أثبتت قبل التغيير وخلال التغيير وبعد التغيير بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا.
هذه إذاعة العراق الحر. أما الآن سيدتي وسادتي فنقضي الوقت المقبل مع الزميل نبيل الحيدري عبر حلقة من برنامجه عالم متحول، يستضيف فيها وكيل وزارة الزراعة صبح الجميلي للحديث عن أزمة الغذاء العالمية وأسباب تدني الإنتاج الزراعي.
إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول. عالم متحول برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
تشير تقديرات الجهات المتخصصة إلى أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 50% تقريبا خلال العام الأخير، بينما تقدر الأمم المتحدة عدد الأشخاص المحتاجين لمساعدات غذائية جادة بمئة مليون حول العالم. عوامل متعددة ساهمت في تنامي الأزمة خلال الفترة الأخيرة، منها البيئية والسياسات الاقتصادية الدولية وارتفاع أسعار الوقود والتوجه نحو إنتاج الوقود الحيوي من المزروعات. لقد تحول الارتفاع بأسعار المواد الغذائية بشكل غير مسبوق إلى تحديات يواجهها المجتمع الدولي وفقراء العالم على وجه الخصوص، مما استدعى تشكيل خلية أزمة دولية لمتابعة أزمة الغذاء. هذه التحولات محور حلقة هذا اليوم من برنامج عالم متحول، استضيف خلالها الدكتور صبحي الجميلي وكيل وزير الزراعة.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. ما ظل فتشي مو معروف، عيشوا شوف.
الدكتور صبحي الجميلي، شهدت الأشهر الأخيرة صعيدا في تداول مصطلح أزمة الغذاء العالمية، وتحركت الأمم المتحدة على صعد مختلفة مع قادة دول كبرى لطرح الموضوع باعتباره أزمة عالمية تواجه على وجه الخصوص سكان الدول الفقيرة. أين العراق من هذه الأزمة فعلا؟
فعلا مثل ما أشرت أن هناك أزمة على الصعيد الدولي فيما يتعلق بتوفير الغذاء، وأيضا هناك ارتفاع ملحوظ بأسعار المواد الغذائية، وأعلنت في هذا الشأن منظمة الأغذية والزراعة الدولية أن هناك ما لا يقل عن 36 بلد من بلدان العالم تواجه أزمة حالية نتيجة لارتفاع أسعار المواد الغذائية، وأن الوضع هذا مرشح أو الأسعار مرشحة لأن تتصاعد بفترة القادمة، أي لا يوجد ما يشير لأنه ممكن بما أن هذه الأسعار تنخفض. الأسباب الحقيقية لذلك، هناك عديد من الخبراء من يربط ذلك بنمو الطلب على المواد الغذائية، وهي حقيقة بمعنى أنه عدد السكان العالم بالتأكيد في تزايد مضطرد. هناك بعض المناطق في العالم التي فيها نمو كبير بالسكان، وبنفس الوقت هي أيضا تعاني من إشكاليات على وجه التحديد المياه وقلة المياه والحالات الجفاف.
ولكن ألم يضف التطور التقني الزراعي، العملية الزراعية الإنتاجية، تطورها التقني ألم يضف حصة أكبر في الإنتاج العالمي كعامل إيجابي؟
نعم، هذا يعني هذا المفترض، ولكن كما تعرف أنه هناك قضايا أولية أساسية مرافقة ومرتبطة بالإنتاج الزراعي. على سبيل المثال الطاقة، ارتفاع أسعار النفط تتبع بالضرورة أنه زيادة أسعار الأسمدة مثلا، واللي ارتفعت أيضا بشكل كبير. هناك أيضا توجه، وخصوصا في ظل هذه الأزمة الطاقة اللي موجودة، زيادة حجم الطلب على الوقود الحيوي خصوصا بالولايات المتحدة والدول الاتحاد الأوروبي. موجات الجفاف ضربت مناطق في هذه السنة، السنة اللي قبلها ضربت مناطق هي يعني تقليديا مثلا تنتج كميات جيدة من الحبوب، مثلا استراليا وبلدان أخرى، أي هناك انخفاض بالمخزون العالمي من الحبوب. أسعار الحبوب ارتفعت، القمح بما يعادل 45% خلال التسعة أشهر الأخيرة. بالتأكيد هذا ستنعكس آثاره بشكل أساسي على الدول الفقيرة، على الدول التي تعتمد في المواد التي تحصل عليها الغذائية من الخارج. هناك هبوط كما أشرت بأسطرة المخزونات، هناك ارتفاع حجم الاستهلاك في اللحوم، منتجات الألبان. علي أن أشير أنه نمط الغذاء، نمط التغذية على صعيد العالم وخصوصا في الدول المتقدمة هو يتغير أيضا، بمعنى هناك حاجات متزايدة للإنسان يفترض بها أن تلبى. هذا الدورة بالتأكيد راح يؤدي إلى أنه زيادة الطلب.
طيب، طالما أن القضية هي قضية أزمة عالمية، لكن لا نشهد تدارك حقيقي برؤية عالمية ليتجاوزها، بل أن بعض السياسات ربما أضرت كثيرا بواقع الغذاء وأثرت على توفر رغيف الخبز حتى لدى بعض شعوب البلدان الفقيرة.
هي مشكلة تحتاج إلى مقاربات عدة، تحتاج إلى أن تتوفر. لا يكفي، وهذا طبعا ضروري الآن، أن تكون هناك حالات طارئة للمساعدة المناطق الفقيرة، ولكن علينا أن نأخذ بنظر الاعتبار أن تتاح لهذه الدول إمكانية أيضا أن تنتج وأن تسد الحاجة أو تقترب من سد الحاجة. أيضا بعض السياسات على الصعيد الدولي حقيقة لا تشجع على ذلك، وخصوصا لجهة الضغط على مثلا رفع الدعم على المنتجات الزراعية في البلدان النامية، وخصوصا بعض التوصيات من المؤسسات الدولية مالية. يمكن لا يساعد هذه الدول تبقى متلقية وتبقى متلقية للمساعدات ومستوردة من الخارج. هنا الموازنة حقيقة قد تكون لصالح دول معينة في تصريف إنتاجها لحساب أغلبية هي الآن تعاني من شحة المواد الغذائية. وذلك هنا عدة مؤتمرات على الصعيد الدولي، وسيعقد مؤتمر متخصص في روما في حجارة لمعالجة مسألة الغذاء وخصوصا الطلبات المتزايدة على المواد الغذائية.
نعم، ويبدو أن خطط سياسية واقتصادية دولية ساهمت في تدمير يعني الواقع الزراعي، ومنها المساعدات الزراعية التي قدمتها الدول غنية بما أدى إلى دمار زراعة الدول الفقيرة كما أوضحت منظمة التجارة العالمية في تقريرها مؤخرا.
أنا أتفق مع هذا المنحة. نعم. أستاذ ماي، أنا أتفق مع هذا المنحة. يفترض أنه المساعدات برغم الحاجة، والآن أكو حاجة إلى الإمرجنسي إلى الحالات الطارئة، ولكن المساعدات يفترض أن تتوجه أساسا إلى خلق حالة من، وهذا ما تأكد عليه المنظمات الدولية، ما تأكد عليه منظمة الغذاء والزراعة الدولية، أن تكون هناك وجهة ديناميكية إلى تنمية مستدامة في هذه البلدان حتى تستطيع على الأقل أن تسد جزء من الحاجة اللي تتطلبها.
العراق عرف على مدى قرون وربما آلاف السنين بلدا زراعيا لوجود أساسيات الزراعة من ماء وتربة، أرض السواد كما عرف تاريخيا. واقع الحال العراقي الزراعي الآن كيف تقيمه برأيك؟ كيف نقيمه علميا؟
بالواقع يعني هذه ملاحظة صحيحة، تركت آثارها، ما زلنا نعاني لحد الآن، تراكمت أيضا مجموعة من العوامل الأخرى بما فيها سياسات النظام السابق، تركيز على حلقات معينة في السياسة وصرف مال العراق الكبيرة من تصدير النفط، وبالتالي صرفت في اتجاهات غير هذه الاتجاهات التي يفترض أن تكون لخلق ديناميكية معينة في القطاعات الإنتاجية المختلفة بما فيها القطاع الزراعي. نعم، هناك القليل الذي صرف على هذا القطاع، هناك إهمال، هناك تركيز على بعض المواد، هناك أوامر تصدر وتعتبر قوانين لصالح فئة معينة أو لصالح مجموعة معينة مرتبطة بالنور، وهي حقيقة هناك سوء إدارة في هذا المجال. الآن أكو عدة خطوات حقيقة أدخلت في هذا القطاع، نأمل من أدها أنه تحسن ترفع من مستوى دعم هذا القطاع والنهوض به، ونأمل أنه نستطيع أن نقترب تدريجياً من سد الحاجة. ما زلنا نعتمد على الاستيراد، وهذا الاستيراد تعرف محكوم بضوابط. الآن لا يكفي أنه أنت لديك المال، يمكن حتى إن كان لديك المال فلا تستطيع أن تحصل بسهولة على المواد الغذائية نتيجة لزيادة الطلب كما أشرنا على هذه المواد بالسوق العالمية. نعم. وخصوصا الحبوب، خصوصا القضايا الاستراتيجية. نحن ما زلنا نستورد، والقطاع الإنتاج الزراعي للحظة الراهنة ويسد بحدود 30% من احتياجات المواطن العراقي. يضاف إلى ذلك أنه هناك مشاكل أخرى مرتبطة بالأرض ومرتبطة بالمياه.
دكتور، أعتقد أنه ليس فقط هذه التخصيصات المالية والميزانيات ربما المفتوحة أو الكفوءة لمعالجة الحل. الحل يكمن في جزء منه إذا تتفق معي بعدم وجود استراتيجيات بعيدة المدى، وحضرتك سيد العارفين أنه العملية الزراعية تحتاج إلى خطط طويلة الأمد لخلق نهوض حقيقي بالعملية الزراعية العراقية.
يعني نحن ضمن الخطة الدولة بشكل عام نتجه إلى هذا الشيء الذي تفضل به من التخطيط. وزارة الزراعة الآن لديها خطة لمدة 3 سنوات من 2007 إلى 2010، ونعمل في هذه المؤشرات الموجودة في هذه الخطة، ونضع المشاريع والخطط الاستثمارية يعني تباعا إلى ذلك. أيضا هناك توجه إلى الدولة ووزارة التخطيط والتعاون الإنمائي أن يكون هناك خطة 50 إلى قطاعات عموما الدولة بما فيها القطاع الزراعي. أنا أعتقد نعم، يعني أتفق أنه هذا القطاع يحتاج إلى شيء من التخطيط، إلى شيء من الإضافات المطلوبة أو الجهد المضاف نتيجة لما تراكم به من مشاكل، لما تراكم به من سلبيات. ونحن نتعامل مع قطاع مهام مرتبط بسلة الغذاء ومرتبط أيضا بتشغيل الأيدي العاملة. تعرف أن 30% من الأيدي العاملة العراقية هي موجودة في القطاع الزراعي، وبالتالي هناك هدف إضافة إلى توفير مثل ما أشرت سلة الغذاء، أنا أتفر إلى توفير فرص عمل إلى العاطلين عمل. أدخلنا أشياء جديدة والدولة يعني عملت على توفير ذلك، مثلا القروض الميسرة للمزارعين والفلاحين وصناديق الإقراض التي الآن تستطيع أن توفر إمكانيات مالية جيدة لمن يرقى في العمل، لمن يتوجه إلى إقامة مشاريع سواء كانت نباتية أو حيوانية، وبكلف إدارية لا تزيد عن 2%. حافز آخر قدمته الدولة هذا العام هو بزيادة أسعار شراء المحاصيل الاستراتيجية اللي هي الحنطة والشعير والرز من المزارعين، وهذا تحفيز آخر أن يتوجهون المزارعين أن يتوجه المزارعون والفلاحون لتقديم إنتاج أفضل وبنوعية أفضل من أجل الحصول على أعلى أسعار مجزية تقدم لهم من قبل الدولة.
نعرف جميعا أن هناك أزمة في قلة الأمطار، حالة شبه جفاف في العراق، كيف تتعاملون مع هذا الواقع المستجد إضافة إلى الظروف الصعبة التي تواجهها الزراعة في العراق دكتور؟
هذا عامل فعلا إضافي، وهذه السنة يتوقع خصوصا للموسم الصيفي نتوقع أن المياه لا تسد، هناك إجراءات، هناك محاولة وسعي إلى ترشيد استخدام المياه، حصلت عدة اجتماعات بما فيها في وزارة الموارد المائية، تعرفون هي الجهة المسؤولة مباشرة عن هذا الموضوع بالتنسيق أيضا مع وزارة الزراعة. للأسف يعني أقول أنه اضطرينا إلى تقليص المساحات الخطة الصيفية، شمل ذلك مما فيها محاصيل مهمة مثل الرز نتيجة للحصص المائية اللي أتت القليلة.
نعم.
الدولة تسعى بالتأكيد إلى أنهم توفير إجراءات أخرى إضافية، أي إلى أن استخدام منظومات أخرى للرش ونشر الرش بالتقنيات الحديثة، الري بالتنقيط، الري على المحوري أو
على مدى كم سنة ممكن تحقيق مثل هذه المشاكل؟
هذه إجراءات طارئة تلجأ لها الدولة في ظروف الحالات الجفاف، والآن أنه إحنا بدأنا أيضا نتشاور مع منظمات دولية في هذا الشأن مثل منظمة الغذاء والزراعة الدولية، أيضا وجهت يعني رسائل واتصال مع هذه المنظمة. الآن لا نفكر فقط في هذا الموسم، علينا أن نفكر في المواسم القادمة، أن نهيئ أساس أن يكون هناك على الأقل الموسم الشتوي القادم فيه إمكانيات إلى أن يكون محصول جيد. الدولة تعمل على أن تخرج من الدعم المدخلات المستلزمات الزراعية إلى دعم المخرجات، هذا طبعا أثبت جدوى على الأقل ما يتعلق بالحنطة والرز والشعير، عندما اتجهنا إلى زيادة الأسعار المستلم من المواد شفنا أنه التسويق إلى الدولة أنه زاد وأيضا بنوعيات أفضل. علينا أن ندخل أيضا بالزراعة، وهي نتوجه إلى تقنيات حديثة، تقنيات الأصناف المكافحة، الري، مكائن، أيضا الآليات المطلوبة في هذا القطاع إحنا حاجتنا كبيرة حقيقة، وكلها هذه المشاريع الحقيقة الآن في طور التنفيذ وهناك مبالغ مرصودة لها.
شكرا جزيلا للدكتور صبحي الجميلي وكيل وزارة الزراعة على مشاركته في حلقة هذا الأسبوع من برنامج عالم متحول، تناولنا خلالها أزمة الغذاء عالميا والمتغيرات والظروف التي أضرت بالزراعة والإنتاج الغذائي عموما وفي العراق على وجه الخصوص. شكرا دكتور جميلي.
جزيلا لكم.
كانت أزمة الغذاء العالمية وواقع الزراعة محور حلقة هذا الأسبوع من برنامج عالم متحول، استضفنا خلالها وكيل وزارة الزراعة الدكتور صبحي الجميلي. تقبلوا تحيات نبيل الحيدري، أعزائي ألتقيكم بإذن الله في زاوية أخرى من زوايا العالم المتحول، فإلى اللقاء.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم أوقاتا طيبة وممتعة، حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى.